إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، أظن أن هذه الأيام يهتم ويتكلم العالم الإسلامي عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرى من المناسب أن ندلي بدلونا ما دام أن العالم يتكلم عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نهاية العام الهجري. وأظن أن بعد غد عطلة بمناسبة هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما تسمى بالسنة الهجرية، فمن المناسب أن نجعل هذه الخطبة عن الدروس المستفادة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطبقها في واقعنا. إذ أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لجوءا سياسيا، ولم يهاجر صلى الله عليه وسلم حتى يتحول إلى ناسك أو عابد يختبئ في إحدى زوايا المدينة لكي يصلي لله أو يتعبد، إنما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم لعبر ولدروس ولحكم سيأتي بيانها بإذن الله تعالى. لكن بالمناسبة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في مثل هالوقت هذا، يعني عطلة الهجرة النبوية أو السنة الهجرية لا دخل لها بالهجرة النبوية. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ربيع الأول، دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في يوم 12 من ربيع الأول، وهو نفس الشهر الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم وخرج من المدينة مغادرا إلى ربه عز وجل، فأنارت بدخوله وأظلمت بفراقه صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك الصحابة اختلفوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاءت خلافة عمر قالوا: نريد أن نجعل لنا تاريخا. العرب في السابق كان عندهم مشكلة في التاريخ، لم يكن عندهم تاريخ بالأرقام، كان التاريخ عندهم مرتبط بالحوادث. ففلان ولد عام الفيل، طيب عام الفيل أي سنة؟ قال عام الفيل بعد حرب داحس والغبراء بعشرين سنة. طيب حرب داحس والغبراء أي سنة؟ حرب داحس والغبراء بعد البسوس بخمسين سنة. طيب حرب البسوس أي سنة؟ وهكذا الإنسان مرتبط بالحوادث لا بالتواريخ. فكان عند العرب مشكلة، ما في تاريخ ولا في رقم ابتدائي يبتدئون منه التاريخ. فأراد عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يجعل للمسلمين بعد أن صارت لهم دولة وكيان تاريخ، نقطة بداية يبتدئ العد منه. قبل ما في عد، يعدون من الحوادث، كل حادث مرتبط باللي قبله. فقالوا: نؤرخ بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: لا، ما يصير نؤرخ بميلاده، لأنه اليوم أن ولد لم يكن نبيا ولم يحصل تغيير، فما نؤرخ بميلاده. قالوا: نؤرخ بوفاته صلى الله عليه وسلم. فقالوا: وفاته يوم حزن ويوم أسى، ما يصير نؤرخ بوفاته وهذا يوم حزن وأسى. قالوا: نؤرخ بتأسيس دولته يوم أن هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأسس الكيان وأسس الدولة، فنؤرخ بذلك. فاتفق الصحابة على أن يكون للمسلمين تاريخ هجري يذكر بتأسيس دولة جديدة ولدت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظل هذا التاريخ الهجري معتمد إلى أن سقطت الشريعة، فصار الناس يؤرخون بالتاريخ الميلادي، وصار حتى ما يعرفون الأشهر الهجرية ولا ترتيبها ولا عددها، وصار الناس ما يعرفون من الأشهر الهجرية إلا ميقات رمضان ومعرفة شهر الحج، دخل هلال رمضان ولا ما دخل، وصار عندنا حج ولا ما صار عندنا حج. فقط بذلك يذكر الناس الأشهر الهجرية أو الأشهر القمرية. وبعدين قالوا: لما نبتدئ بالسنة الهجرية بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما يمكن أن السنة الهجرية تبتدئ من نصفها، يعني محرم صفر ربيع الأول، ما يصير نبدأ بربيع الأول، إذن نبتدئ من بداية السنة وهي المحرم، وبعد ذلك نكمل باقي الأشهر. فأرخوا بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة الهجرية لا تبتدئ بالهجرة، إنما الهجرة وقعت في شهر ربيع الأول كما ذكر أهل السيرة والتاريخ. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم باختصار التي يتكلم العالم الإسلامي عنها الآن، عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعام الهجري. تكلم عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة عام هجري، يعني أرخ تاريخ الدولة الإسلامية بهجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعد مكة 13 سنة. جلس صلى الله عليه وسلم في مكة، دعا سرا 3 سنوات، دعا جهرا 10 سنوات، أسلم على يديه صلى الله عليه وسلم 86 واحد، فقط 86 واحد ممن أسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزيدون أو يقلون، اللي يسمونهم المهاجرين الأولين، اللي نزل القرآن يثني عليهم ويضع لهم السابقة الأولى واليد الطولة والتضحيات، حق 100 واحد أو 80 واحد. لكن 80 واحد رباهم النبي صلى الله عليه وسلم تربية جيدة، فلذا كان الواحد يعدل 1000، كما جاء في حديث عمر لما طلب منه عمرو بن العاص أن يمده بمدد لفتح مصر، قال أمدك بأربعة، كل رجل بألف، الواحد يعدل 1000، فكانوا 80 واحد يساوون 80 ألف، لأن كل واحد كان نسخة مصغرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صورة مصورة من النبي صلى الله عليه وسلم، في أخلاقه، في قوته، في عبادته، في تضحيته. بناهم النبي صلى الله عليه وسلم في العصر المكي بناء عقديا، وبناهم بناء نفسيا، وبناء عقليا، وبناء جسديا، وبناء أخلاقيا، وبناء عباديا، فكانوا رجالا كالجبال، وأثنى عليهم الله عز وجل في القرآن، وجعلهم أمة بكاملهم، وهم مجموعة رجال عصبة من المؤمنين، صاروا أمة وجعلت القيادة والريادة في الأمة الإسلامية في هذا النفر الذين أسلموا وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في العهد المكي. زاد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، وبدأت قريش تتعدى إلى الضرب الحسي بعدما كان أذاهم معنوي، وبدأوا يضيقون على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة الأولى أن يهاجر الناس إلى الحبشة، وذكر أن في الحبشة ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد، فهاجر مجموعة من الناس، وكان أول من هاجر بناته، قال مو تدز الناس وتقعد أنت، أرسل بناتك، فأرسل عثمان ومعه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل ابن عمه جعفر رضي الله عنه وأرضاه، وثلة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا في طليعة المهاجرين إلى الحبشة. وبعدين صارت هجرة ثانية بعدها إلى الحبشة فوج ثاني، ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم في العام 10 من نبوته يعرض نفسه على القبائل. هذه تضحية كبيرة، مو مثل ما يتصور الإنسان، هذه تضحيات كبيرة كان يقدمها النبي صلى الله عليه وسلم. كان يروح للقبائل، يروح لهم في المواسم، عندهم موسم سوق عكاظ، وموسم سوق بجنة، وموسم سوق ذي المجاز، فكان يروح حق القبائل حاطين خيامهم، يقول من يأويني فأبلغ رسالة ربي، وراح أبو لهب يمشي وكب الرمل على رأسه، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رجل قال من بني شيبان رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدور على القبائل على خيامها، يقول من يأويني أبلغ رسالة ربي، وخلفه رجل أحول له غدائر يحث التراب على رأسه، يقول لا تصدقوه إنه مجنون. قلت من هذا؟ قالوا هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يزعم أنه نبي، هذا عمه أبو لهب. قلت لو كان الرجل مصيبا لنصره عمه، إذن الرجل مجنون، لأن عمه يمشي وراء ويضع على رأسه التراب، والمجنون حقيقة هو أبو لهب الذي تصدى الله في القرآن للرد عليه والكلام عنه باسمه دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب، أي صار سعيه إلى خراب وسعيه إلى بوار، ما أغنى عنه ماله وما كسب، لن يغني عنه ماله من مرض سيصيبه، ولا أولاده سيغنون عنه. ثم بين الله تعالى له البشرى المعجلة بأنه في النار، لأنه سخر ماله وولده وتجارته وزوجته لأجل معاداة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليغلبن مغالب الغلاب، فمن عاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فإن مصيره إلى خسارة وإلى خراب، وبشرى معجلة في النار وبشرى معجلة في الخسارة. وبعد أن زاد الألم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو يلف على القبائل في مواسم الحج وغيرهم، أيقظ الله فئة مؤمنة من أهل المدينة من الأوس والخزرج، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلسوا وأنصتوا واستمعوا، وحبب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وعرض عليهم الإسلام، قالوا ننظر. وهذه من الحكمة ما استعجلوا، فرجعوا إلى قومهم. ثم جاءوا في البيعة الأولى، بيعة العقبة الأولى، 6 من خيار الرجال، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الأخلاق، بس بايعهم على الأخلاق وفضائل الأعمال والإحسان إلى الخلق، فرضوا بذلك. ثم عادوا من السنة القابلة ومعهم مجموعة من نسائهم ورجالهم، وبايعوا البيعة الثانية على الجهاد والتضحية، وأن يؤوا النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءهم إلى المدينة فينصرونه، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم حاكما لا يدخل لاجئا، ويدخل حكما بين الناس، ويقيم بينهم شريعة الله عز وجل. كانت هذه بدايات الهجرة. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير، وكان عمره ما تجاوز 19 سنة، شاب أسلمت المدينة على يده رضي الله عنه وأرضاه. وذهب مصعب أول سفير يتجول في المدينة وينشر الدعوة، وأسلمت بيوتات في المدينة على يد مصعب رضي الله عنه، تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يهاجروا إلى المدينة، فجعل الناس يهاجرون أفراد خفاء وسرا مجاميع، حتى جاء الإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى المدينة، فهاجر صلى الله عليه وسلم. هجرته وقصته أتمنى من كل مسلم أن يقرأها في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أتمنى من كل واحد أن يكون عنده في بيته كتاب مختصر عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوك الروحي، كما قال شيخ الإسلام تيمية: لكل رجل أبوان، أب روحي وأب طيني. الأب الروحي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تتعلم منه تعاليم الشريعة، والأب الطيني هو أبوك النسبي. أرجو أتمنى من كل إنسان أن يقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس الهجرة على الأقل، اقرأوا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والتضحيات العظام التي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم. الهجرة فيها دروس، أنا سأذكر الدروس، لا يسع في هذه الخطبة أن أذكر القصة بتفاصيلها. أول درس من دروس الهجرة أن الهجرة لها أسباب. الهجرة مفارقة الأهل والأوطان، هذه هجرة، تترك بلدك وتترك أهلك وأوطان ووطنك. وغالبا من يهاجر يهاجر بلا عودة، يعني يهاجر إلى أن تتعدل أحواله ثم يرجع مرة ثانية. فمن الهجرة من الناس من يهاجر لأجل الرزق، هاجرون يبحثون عن الرزق. وهذه كندا وأستراليا امتلأت من المهاجرين العرب لبنانيين والفلسطينيين بحثا عن الأرزاق، هذه هجرة من أجل الرزق. وأوروبا امتلأت من المهاجرين المغاربة بحثا عن الأرزاق، هذه هجرة لأجل الرزق، يهاجر الإنسان حتى يترزق، ويسأل الله تعالى أن يوسع عليه. هجرة ثانية، يهاجر الناس من الاضطهاد، يعانون من الاضطهاد، اعتقال، ملاحقة، تجسس، تحسس، ملاحقة الإنسان، يعدون عليه أنفاسه، يعدون عليه حياته، ممكن يقتل ويقبر ولا أحد يسأل عنه، فيهرب الناس بحثا عن متنفس وبحثا عن حرية، وهذا هروب من الاضطهاد السياسي، كما هاجر موسى عليه الصلاة والسلام، فإنه ترك مصر لأنهم اضطهدوه، وأراد فرعون أن يقتله، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فهذه هجرة، هجر مصر وترك الناس وترك القصر لأنهم أرادوا اضطهاد موسى عليه الصلاة والسلام. وممن هاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقد اضطهدوا عليه الصلاة والسلام، فقد اضطهد في العراق في بابل يوم أن رمي في النار عليه الصلاة والسلام، فتركهم وقال: إني مهاجر إلى ربي. فتركهم مهاجرة، هجرته الأولى إلى حوران، ثم هجرته الثانية إلى أوساط الشام إلى بلاد كنعان، ثم هجرته الثالثة إلى مصر، ثم هجرته الرابعة إلى أرض الحجاز عليه الصلاة والسلام. فكانت حياته هجرة في هجرة، فقد هاجر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهذه هجرة لأجل الاضطهاد السياسي الذي يعانيه الإنسان، فيفر الإنسان بدينه ويفر بنفسه. وقد عتب الله عز وجل على الذين يضطهدون في دينهم ولا يهاجرون، قال: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، قالوا: أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. الله عز وجل يعتب على كل إنسان عنده القدرة على أن ينجو بدينه أن يرتد وأن يكفر وأن يجلس عند الظلم والضلال، وهو قادر على الهجرة. فالله تعالى عتب عليهم في هذه الآية. ووعد الله عز وجل من هاجر أنه بعد الضيق يأتيه السعة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. فالله تعالى يوسع على الإنسان بعد الضيق، هذا نوع آخر من الهجرة. نوع ثالث من الهجرة، يهاجر الناس لطلب العلم، كما هاجر الأئمة الأعلام، أئمة الدين، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم من أساطين السنة، هاجروا تركوا بلادهم وأوطانهم، بعضهم مات لم يرجع، مثل الإمام النسائي مات في الرملة وقبره شاهد على ذلك في فلسطين، مثل الإمام أبو داود السجستاني مات في البصرة وقبره شاهد على ذلك في البصرة، وغيرهم من الأئمة الذين لقوا حتفهم في الطريق في طريق طلبهم للعلم، هجروا البلاد والأوطان بحثا عن العلم. ومن الناس من يهاجر لتعليم الناس، يهاجر حتى يعلم الناس وينشر الدين. هنا عندنا في الكويت الشيخ عبد العزيز رشيد رحمه الله قبل 90 سنة، 90 سنة هاجر عن طريق المراكب، ركب السفينة والبحر وهاجر إلى أندونيسيا، وأقام في الهند فترة ثم أقام في أندونيسيا ونفع الله به البلاد والعباد. له مدارس شاهدة على علمه وفضله، وله هناك ذرية صالحة، وله بيوت، وله طلاب ومعاهد. هذا هاجر لينشر العلم. وقد هاجر ثلة من علماء زبير في فترة من الفترات إلى الكويت لتعليم العلم وتعليم الناس، وهذه هجرة قديمة متصلة، يهاجر العالم إلى حيث مكان يجد فيه نشر العلم، فإن لم تكن الأرض خصبة انتقل إلى أرض أخرى. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة يبحث عن أرض أخرى تقبل، أرض مكة جافة لم تقبله، لم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم، بل عادوه وحاربوه صلى الله عليه وسلم. فهاجر إلى الطائف فلم يلق من أهل الطائف إلا أذية أكثر من أهل مكة. ثم هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فكانت نعم الأرض، إذا لم أطب في طيبة عند طيب به طيبة طابت فأين أطيبه. كانت أرضا طيبة كما قال صلى الله عليه وسلم، هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، فكانت أرضا طيبة احتضنت الدين واحتضنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أول درس من دروس الهجرة أن الناس تهاجر لأغراض، فقد هاجر صلى الله عليه وسلم لإقامة دين الله ولإقامة أمر الله. لم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم لاجئا سياسيا، ولم يهاجر صلى الله عليه وسلم ناسكا ولا عابدا، وإنما هاجر لنشر الدين ولكي يحكم بين الناس. هو دخل المدينة حاكم، دخل المدينة مشرع، دخل المدينة قاضيا بين الناس. ولذا أول ما وصل المدينة اتخذ مسجدا، جعل المسجد دارا للحكم، جعل المسجد دارا للقضاء، جعل المسجد مستشفى، جعل المسجد سجن يسجن به خصوم والأعداء، جعل المسجد معسكر يجهز به الجيوش، جعل المسجد مدرسة يدرس به الصحابة، جعل المسجد دارا للعبادة. ولذا كان المسجد مفتوحا ليس له سور ولا أبواب، وكان الناس يدخلون ويغدون إلى هذه المدرسة الكبرى التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم امتد ملك هذه المدرسة إلى أن وصلت إلى الصين شرقا، وإلى حدود المغرب غربا، وإلى حدود الأناضول شمالا، وحدود جنوب أفريقيا جنوبا، فامتدت أضلاعها إلى أقصى الأرض والمعمورة. هذا ببركة هذا المسجد الصغير الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدرس الأول من دروس الهجرة. عندنا 20 درس لو بتحدث فيها أقعد للمغرب، لكن أختصر عليكم دروس الهجرة النبوية. الدرس الثاني من دروس هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن عداء الكفار وأهل الباطل والفساق والمنافقين ومن لف لفهم وكان تحت جناحهم مستمر إلى يوم الدين. هذا العداء مستمر، ما دام في حق يقابله باطل، ما دام في أهل باطل إذن هم أعداء لأهل الحق. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. هذا مستمر، ما في نبي من الأنبياء إلا عاداه الكفار وعاداه الفساق وعاداه المنافقين. ولذا قد عودي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يقول علماء المكر إيصال الأذى بطرق خفية من عاجز، هذا المكر، أوصل الأذى لك بطريقة خفية لأني عاجز، لأني لو قوي أواجهك مباشرة، أمسكك وأقتلك لو أنا قوي، لكنني عاجز، أوصل المكر إليك والأذى بطرق خفية. هم أرادوا إيصال الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطرق خفية. لو كانوا قادرين على قتل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كان قتلوه مباشرة، لكن مكروا به، قالوا إما نسجنه أو نطرده أو نقتله، وهم يمكرون بطرق خفية، والله تعالى يدبر لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فالمكر لا يقابل إلا بالتوكل على الله. مكر، إذا مكر بك الأعداء فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى. كم يمكر الأعداء بأهل الحق، كم يكيدون لهم، كم يحيكون لهم بالخفاء، كم يحاولون ويسعون جاهدين إجهاض الدين وأهل الدين، كم يفعلون ذلك ليلا ونهارا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. كم يسهرون الليل والنهار، كم يتجسسون ويتلصصون، كم يبذلون من الأموال ويستعينون بالكفار لإجهاض الدين، لكن الله تعالى يجعل نحرهم في كيدهم ويرد عليهم مكرهم. ولذا لا يقابل المكر إلا بالتوكل على الله. إن قصة الهجرة كانت مغامرة من النبي صلى الله عليه وسلم، الخروج من بيته وهو محاصر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن البيت محاصر، وحاصروه أفراد من قبائل شتى، لم يكن لحاصروا من قريش عشان يتعاطفون معه، كانوا من بني بكر ومن قيس عيلان ومن كنانة ومن غطفان ومن ثقيف، حتى إذا قتل تفرق دمه بين القبائل، فلم تستطع بنو هاشم أن تطالب بدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مكر وهذا كيد، وأتوا إليه في بيته ليلا ووقفوا عند داره صلى الله عليه وسلم. خروجه من بيته مغامرة، أن يخرج صلى الله عليه وسلم ونفر العصبة واقفون يحملون السلاح عند بيتك محاصرون لدارك، لكن التوكل على الله. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم متوكلا على الله، معتمدا على قوة الله التي لا تقهر، ولا يغلبن مغالب الغلاب. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يشعرون، حتى أوصله الله تعالى بمكان الأمان. أبو بكر بالطبيعة البشرية يقول يا رسول الله لو نظروا إلينا أو لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا. لما خرجوا يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا إلى فتحة الغار وباب غار ثور، يقول يا رسول الله لو نزل واحد من حصانه يشوفنا، لأنهم فوق الخيل ما يشوفونا، لو نزلوا من خيلهم فنظر أحدهم إلى قدمه لرآنا. فتحة الغار مفتوحة وباب أمامهم واسع. قال يا أبا بكر ما بالك باثنين، الله ثالثهما. هذا التوكل على الله، لا يقابل المكر إلا بالتوكل على الله. ولذا الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. احنا نعرف أنك تتضايق من هذا المكر والكيد، طيب ماذا أفعل يا ربي؟ قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. أسجد واقترب من الله واطلب من الله العون، يكشف الله عز وجل عنك الضر. لقد قص الله علينا حكاية أناس في القرآن قد اضطهدوا وطوردوا ثم لما نادوا الله استجاب الله عز وجل لهم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. لوط لما نادى ربه استجاب له، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أو بمعنى بل سآوي إلى ركن شديد، فنصره الله عز وجل. وخذ على ذلك كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن المكر والكيد والدهاء والدسيسة لا تقابل إلا بالتوكل على الله عز وجل. إنا لا نمكر كما يمكرون ولا نكيد كما يكيدون، وإنما نكل الأمر إلى الله عز وجل. من يحارب الله ورسوله، ومن يكيد للدين، ومن لا يريد شريعة الله، ومن ينشر الفساد في الأرض، لا يقابل إلا بالتوكل على الله عز وجل وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لكل خير. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أنا ذكرت لكم أن الآيات والبينات والفوائد من الهجرة النبوية توصل لعشرين فائدة لو بستمر ما نخلص إلى المغرب، لكن أكتفي بفائدتين مما مضى ذكره. وأذكر بفضل شهر المحرم، فإن بداية السنة تبتدئ بشهر الله المحرم. هو من الأشهر المحرمة، وهو محرم كما قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فهذه الأربع حرم: شهر ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. محرم سندخله غدا فاتح محرم بإذن الله تعالى، وشهر رجب الأصم. الله تعالى قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا تفعلوا المعاصي ولا تكتبوا الملائكة عليكم من المعاصي. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفضل الصوم في شهر الله المحرم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وفي رواية: صلاة الرجل في بيته، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فلذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاستفادة من هذا الشهر بالصوم والقربات. والسبب أنه بداية عام جديد، كأن العام الماضي انتهى، طويت الصحائف، سكرت الملفات، شال الله تعالى كل شيء مما مضى. فمن غفر الله له بالحج فقد طويت عنه السيئات. بدأنا عام جديد، انتهى العام الماضي بالحج وطويت الصحائف وتسكرت الصحف، وفتحنا صفحة جديدة الآن. فابدأ هذه الصفحة يا رعاك الله بطاعة الله وبالتقرب إلى الله وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالبحث عن مواطن رضا الله والبعد عن مواطن سخط الله عز وجل. ولا تسود الصحائف، بل بيضها حتى تلقى الله عز وجل وهو راض عنك. هذه فرصة جديدة مد الله بعمرك، ودخلت عاما هجريا جديدا مع شهر جديد محرم وأعمال مضاعفة. فلا تسود القرطاس، واجعل صحيفتك بيضاء تلقى الله عز وجل بها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، ارفع رايتهم، حقق غايتهم، انصرهم يا رب على عدوك وعدوهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. احفظ بلدنا هذا وجميع بلاد المسلمين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وجميع بلاد المسلمين. قنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.